بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في دراستنا للثالث معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا، وصلنا للاصحاح 14. في الاصحاحات السابقه كان بيتكلم في اللاهوت وقضيه التبرير بالايمان واليهود والامم ايه دورهم وايه موقفهم، وانتهت القصة اللاهوتية، فدخل بعد كده في تطبيق عملي. التطبيق العملي اخذناه في الاصحاح 12 و13، ودي كمان في الاصحاح 14 كلام جميل عن ازاي اليهود والامم يتعاملوا مع بعض. يبدأ الاصحاح بكلمة: من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. كلمة ضعيف في الإيمان هنفهمها دلوقتي وإحنا بنقرأ، يقصد بها واحد موسوس. ضعيف في الإيمان معناها مدقق زيادة عن اللزوم. يبقى هنا في فكر معلمنا بولس الرسول أن الإنسان القوي في الإيمان إنسان حر، حاسس بحريته في المسيح، مفيش قيود بتتعبه أو تتعب ضميره. بيقول إن فيه ناس ما عندهمش الجرأة دي إن يعيش بحرية، ولسه قاعد متكتف ببعض القيود. أنا هديكم مثل معاصر. كلنا بنصوم قبل التناول 9 ساعات او من منتصف الليل. في واحد يصوم قبل التناول بوسوسة. وسوسة يعني ايه؟ يعني لو انه دخل في بقه نقطة مية بعد الساعة 12 بدقيقة يبقى متشكك، وممكن يجي ساعة التناول يقول له: يا ابونا انا اسف، مثلا بغسلت اسناني بالليل الساعة 12:05 وحاسس ان في نقطة مية دخلت، اتناول ولا متناولش؟ هو ايه؟ ضعيف في الايمان. واحد تاني بالنسبة له دي حاجة هتفرق ايه؟ يعني واحد يبقى قوي في الايمان ده انه حاسس بحرية، الحكاية مش مزنقة، ربنا مش ماسك لي ستوب ووتش بيحسب لي انا صمت كم دقيقة، فهو حاسس بحرية. واحد تاني مزنقة معاه. او مثلا احنا في الصيام الكبير اهو، في اي صيامات مش بناكل اي اكل من اصل حيوان. فتلاقي مثلا واحد قال لزميله: خلي بالك المعلقة دي كانت ملحوسة نتيجة كان فيها سمنة. ايه؟ تشكك وضميره يتعبه. واحد تاني يقول: يعني انا ما كانش قصدي وما نيش اشتهتها ولا حاجة بمغذية ولا حاجة، دي لحويس. ففي واحد يحس بالحرية، واحد يبقى ضميره ايه؟ ضيق. فمعلمنا بولس سمى الضمير الضيق ده من هو ضعيف في الإيمان. قال عليه ايه بقى؟ اقبلوه. اقبلوه يعني ما تنتقدهوش، ما تحطمهوش، لا لمحاكمة الافكار. يعني مش هنقبله على سبيل ان انا كمان اقعد اناقشه في الحاجات الصغيرة اللي هو بيعتقد فيها، فوت له. هو ضميره كده، هو تكوينته كده، هو شخصيته كده، ففوت له حكاية مش محتاجة ان احنا نضيع وقتنا. من هو ضعيف في الايمان فاقبلوه لا لمحاكمة الافكار. واحد يؤمن ان يأكل كل شيء، واما الضعيف فيأكل بقولا. ايه بقى الحكاية دي؟ انتوا عارفين من اول السفر بنتكلم عن اليهود والامم. اليهود قبل ان يتنصروا كانوا عايشين تحت ظل الناموس اللي فيه حاجات ممنوعة في الأكل، على سبيل المثال لحم الخنزير. مش ممكن واحد يهودي يأكل خنزير وبعض أنواع أخرى من اللحوم، مش ممكن يتجاسر ويأكل منها. لما بقوا مسيحيين لسه جواه محتفظ بالحتة القديمة دي، إنه ضميره موسوس من جهة أكل اللحوم، ويقول لك: افرض ان الجزار اللي انا اشتريت منه اللحمة ما كانش راجل أمين وما دبحش الذبيحة دي بالطريقة الدينية اللي هي فيها مش عارف ايه، ما سماش، وافرض ان هو حطلي في الكمالة حتة لحمة بتاعت خنزير، انا يا عم ما اضمنش، فعشان اضمن مش هاكل لحوم خالص، فضميره موسوس. عشان كده ما معلمنا بولس ضعيف، واحد يؤمن ان يأكل كل شيء، واما الضعيف فيأكل بقولا كنوع من الحرص. في انجلترا قالوا لي هناك شبابنا القبطي يعني ان يعرفوا حد يهودي، فالشخص اليهودي ده عزم حد من لغباط، قال له تعالى أكلك في مطعم، فدخل مطعم بتاع أكل يهودي، وبعدين بعد ما أكله جه الجرسون بيقول تحب تشربوا ايه، فالأخ القبطي مش واخد باله فطلب قهوة باللبن، بيقول لي مجرد قلت له قهوة باللبن اتنفض كأني عملت جريمة، وقال له احنا في مطعم يهودي ازاي تطلب لبن؟ فهو استغرب، انا ما عملتش حاجة غلط يعني. فزميله بقى اليهودي قال له لا انا هشرح لك الحكاية، كل اللي قاعدين دول يهود، واليهود عندنا في وصية في الكتاب المقدس بتقول لا تطبخ جديا بلبن امه، خدين بالكم يعني ما تجيبش لحمة الجدي تطبخها في اللبن بتاع امه. هدف الوصية اساسا طبعا احنا كمسيحيين فاهمينها نوع من الشفقة، الرفق بالحيوان، لكن هم عندهم مش ممكن يقرب اللبن ناحية اللحمة، فعشان كده لما يكون المطعم ده بيقدم لحوم لا يمكن يدخله نقطة لبن، فلما يجي الزبون ده يطلب لبن هيشكل كل اليهود اللي قاعدين، هيطفش الزباين، فعشان كده الراجل عمل له ثورة، ازاي تطلب لبن واحنا في مطعم محترم يهودي؟ فقال له انا ما اعرفش القصة دي كلها. قد كده بيحصل الوسوسة عند اليهود، بيقولوا لي ان اليهود الارثوذكس هناك اللي هم متشددين ومتمسكين في البيت يعملوا مطبخين، مطبخ للحوم لوحده والمطبخ الثاني للألبان ومنتجاتها، عشان ما يجيش ده ناحية ده، الأواني دول غير الأواني دي. قد كده تشوف اليهود ملتزمين جدا ومدققين جدا، خصوصا اليهود الأرثوذكس اللي هم تقليديين ومتمسكين بالناموس. يقولوا مثلا يوم السبت لما يركب الأسانسير يخلي واحد مش يهودي يدوس له على الزرار بتاع الأسانسير يوم السبت، حاجات غريبة جدا. تخيل واحد بقى متربي في الجو دوت وشبعان بيه، بعدين بقى مسيح، مش سهل ان هو ايه ينسلخ منها. فالامم زي ما انتوا دلوقتي ابتسمتم، الامم كانوا بيضحكوا عليهم، ايه اللي انتوا فيه ده؟ واليهود بيعتبروا الامم متسيبين، يقولوا لهم ايه اللي انتوا فيه ده؟ هي الدنيا ايه سداح مداح؟ مش فيه تدقيقات وفيه نظام؟ فكان نوع من الصراع الفكري بين المسيحيين اللي من اصل يهودي مع المسيحيين من اصل اممي. عشان كده معلمنا بولس حب في الاصحاح دوت يفك هذا الاشتباك، قال لهم واحد يؤمن ان ياكل كل شيء ده الاممي، واما الضعيف فياكل بقولا، لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل. من ياكل اللي هو الاممي اللي بياكل اي حاجه ما بيهموش، ما عندوش ناموس قديم يلزمه بانه يدقق، والتاني قاعد يحسوك يعني كل خطوه يبص وراه، فبيقول لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل، ولا يدن من لا ياكل من ياكل، لان الله قبله. لا الامم يزدري باليهودي، طبعا عارفين يزدري يعني يحتقر، ولا اليهودي يدين الامم لان الله قبله. الكلمه دي جميله جميله جميله، الله قبله. دي الواحد فينا اول ما يجيله فكر ادانه ناحيه شخص يقول وانا مالي، الله قبله، الله قبله، اذا كان الله قبله انا مالي، واخد بالك؟ يقول لك شفت ابونا فلان بيعمل ايه يا عم انا مالي ربنا، اذا كان ربنا قبله عمله قسيس هو حر، هو بينه وبين ربنا يستخو مع بعض. شفت الاخ فلان بيعمل ايه ربنا قبله انا مالي. طب قبله ازاي؟ قبله بدليل انه سايبه يعيش، انا مالي. هل انا ديان للناس؟ كلمة الله قبله احفظوها عشان تحفظكم من الادانة. كل ما يجيلك فكر ادانة تقول وانا مالي خليني في حالي، انا مالي خليني في حالي. الله قبله، الله قبله. من انت الذي تدين عبد غيرك؟ مين انت اللي هتدين واحد مش بتاعك؟ هو لمولاه يثبت او يسقط. هو ما انا مالي، هو حر، جايز يثبت وجايز يسقط. لو ثبت انا ملياش دعوه، ولو سقط انا ملياش دعوه. خلي بالكم، يبقى ادينه ليه؟ من انت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت او يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. الكلام ده بقى مش ينطبق بس على اليهود والأمم أو ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، ولكن ينطبق على كل إنسان بيتعامل معاه. أقول وأنا مالي، هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. فكرني بكلمة قالها أحد الآباء لما يقول إيه؟ أخويا غلط، جايز يتوب وربنا يغفر له، وبكرة جايز أنا أغلط وملحقش أتوب وربنا يعاقبني، فأنا ملياش دعوة باللي بيغلط، جايز غلط قدامي وتاب من ورايا. إحنا دايما بنشوف الناس وهم بيغلطوا، ما بنشوفهمش وهم بيبكوا وبيتوبوا. سر الاعتراف سر خصوصي بين ابونا وبين الشخص. انت شفته وهو بيغلط، ما شفتوش وهو بيعترف، ما شفتوش وهو واقف في اوضته يصلي ويقرع صدره ويعمل نطنيات ويبكي بكاء مر، ما تعرفش عمل ولا ما عملش، انا مات. فحتى لو شفته في ذات الفعل في اي خطيه ليس لي ان ادينه. السيد المسيح حط لنا قاعده مهمه جدا ساعة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، قال لهم إيه؟ من منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. يتشطر كده ويورينا شطرته اللي ما بيغلطش. فالله قادر أن يثبته. دي أول قضية بتاعت الأكل، لحوم ولا بقول ولا غيره. بس خلي بالكم هذا الكلام لا ينطبق على الصيامات، لأن ممكن واحد من الناس الذين لا يؤمنون بالصيام يستخدم الآية دي في غير موقعها، يقول لك هو الضعفاء هم الأقباط الأرثوذكس اللي بيأكلوا بقول، والأقوياء في الإيمان الناس اللي تأكل لحوم في الصيام الكبير يوم الجمعة العظيم. تقول لهم لا، الكلام ما كانش قصده كده. كل التفسير حتى التفسير البروتستانتية كتب أن ده مقارنة بين اليهود والأمم مش بين الأرثوذكس والبروستان. والفرق هنا أن إحنا لما بنصوم عن اللحوم ما بيكونش الفكر اللي في بالنا أن اللحوم نجسة. حد فيكم بيفكر بطريقة دي؟ بدليل أن إحنا بنيجي من ليلة العيد بناكل لحوم، حدش فينا بيقول لا دي نجاسة. واللي بيفطر مش بنقول عليه نجس أو كسر الناموس، بدليل أن ممكن إنسان يكون مريض والدكتور يقول له لا انت الاكل ده مش هينفعك، ابونا يديله حل يقول له كل اللي هتاكله وتعالى تناول. ما احناش عندنا تحريم اللحوم او تنجيس الاكل، ما عندناش اكل نجس. لكن في فترات بكامل ارادتنا ما احترمنا لجميع انواع الاكل بنمتنع عن انواع معينه من الاكل ونصوم بناء على وصيه المسيح ان احنا نصوم، وإن قال على الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب ما هو الصوم يا رب يسوع؟ إن في أنواع من الأكل مش هناكلها. طب هل الأنواع دي مش هناكلها لأنها نجسة؟ لا، هي أنواع مقدسة ويجوز للإنسان يأكلها، لكن هنمتنع عنها برغبتنا دون أن نشعر في ذواتنا أن احنا أحسن من غيرنا، أو أن احنا مقدسين لأننا صايمين، أو أن الآخرين الخاطئين ما هماش مقدسين. عامل زي برضو حكاية البتولية والزواج. الزواج مقدس، لكن في واحد مش عايز يتجوز، هو حر وهيعيش في البتولية ويقدم ذاته لله، بس بشرط ما يكونش مش هيتجوز لأنه بيعتبر أن الزواج نجس أو إلا، أو يحس بتعالي على الناس المتزوجين، يحس أن هو أفخم منهم أو أحسن منهم، ده يبقى البتولية بتاعته مش مظبوطة ماشية مع النصوص دي. لكن هو حر، يعني أقدر أقول بنفس المعيار، من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يتزوج، وأما الضعيف فيعيش في البتولية، ده يعتبره ضعيف لا يزدري. من يتزوج بمن لا يتزوج، ولا يدن من لا يتزوج من يتزوج لأن الله قبله. نفس الفكر. وبعدين يدخل في قضية أخرى في الآية رقم 5، واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم. كلمة يعتبر يعني يحترم ويقدس، خليه معتبر. طبعا الذي يعتبر يوم دون يوم اللي هم اليهود اللي لسه كانوا متعلقين بالسبت وبالأعياد وبالأهلة ورؤوس الشهور، والآخر يعتبر كل يوم اللي هو مسيحي جاي من أصل أممي ما كانش عندهم الحكاية دي، فهو في نظره كل الأيام مقدسة. هو أنت ليه بتقدس السبت ولا الحد؟ ما كل الأيام كويس. معلمنا بولس مش عايز يدخل في الجدل ده، قال لهم فليتيقن كل واحد في عقله، يعني كل واحد يحكم عقله. ايه بقى؟ الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. يعني مش عايز يدخل في الحوار والجدل العقيدي، قال لهم ده حصل ده، كله حصل بعض. المهم يكون الواحد لو اهتم باليوم يكون مهتم بالرب، ولو ما اهتمش يكون من اجل الرب. انتوا فاكرين المثل اللي قلت لكم مش بتاع الاسانسير اللي بيأجر واحد مخصوص يدوس له على الزرار لانه يعتبر لو دفع الزرار يبقى كسر السبت؟ هو هنا بيحترم السبت ذاته مش عشان ربنا. بدليل ايه؟ سيد المسيح كان عادة بيعمل معجزات يوم سبت. سبب ايه؟ سبب ببساطة ان هو اليوم دوت الناس مجتمعين فيه في المجمع، فالمسيح يدخل المجمع عارفين انه جاي هنا فيجمعوا المرضى، فالمسيح هو داخل يشفي المرضى دول، فكانوا الناس تتغاظ، يعني انتوا مش لاقيين غير يوم السبت تيجوا؟ فالمسيح يبصلهم يقول له انت لو كان لك خروف وقع في حفرة ويوم السبت مش هتطلعه؟ لو لك حمار وقع مش هتطلعه؟ لو عندك طفل اتولد يوم السبت معاد تختينه تاني سبت مش هتختينه يوم السبت؟ الكاهن في الهيكل مش بيشتغل يوم السبت ويذبح ذبيحة ويقدم ذبيحة؟ انتوا ليه مفهمينها غلط؟ الانسان لأجل السبت مش السبت لأجل الانسان. فهنا اليهود فاهمين انه بيحفظ السبت بنوع من الحرفية القاتلة اللي تخليه كأنه بيعبد السبت أكثر من يعبد الله، لدرجة أن علماء اليهود يقولوا أن الله نفسه حريص ما يشتغلش يوم السبت، يعني كأن السبت ده أعلى من مين؟ من الله. ولذلك النهاردة لما تقروا الإنجيل بتاع النهاردة المولود أعمى، إيه الدليل عند الكتبة الفريسيين أن المسيح مش هو المسيا؟ قالوا هذا الرجل ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. طب ولما فتح واحد مولود أعمى؟ لا لا لا، دي ما تعتبرش حاجة بالنسبة لأنه يحفظ السبت. مش كده وبس، يوم السبت اللي جاي يقيم المسيح لعازر من القبر بعد 4 أيام، وقال له انتم قد أنتن. طلع المسيح العازر، لعازر هلم خارجا طلع الميت. يقولوا لا 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 دي برضو مش معجزة بالنسبة ان هو قومه يوم سبت. شوفوا قد ايه الحرفية بتاعت اليهود. طبعا لما يكون واحد مولود من جدوده من ايام ابراهيم يهود والحكاية دي عميقة في اعماقه حفظ السبت بالطريقة دي صعب ان هو ينسلخ منها. فمعلمنا بولس بيقدر ظروفهم لكن في نفس الوقت بيوجههم، قال الذي يهتم باليوم فللرب يهتم. زي ما احنا دلوقتي بنقدس يوم الحد، بنقدسه ازاي؟ نصلي قداس، نحضر اجتماع، نعمل اعمال رحمة، نخليه يوم روحي، نعرف كتاب المقدس، نزور حد عيان، يبقى يوم الحد بقى يوم مقدس. لكن الواحد يقعد زي التنبل خايف يتحرك لحسن يكون كسر السبت. انتوا عارفين لما المسيح كان بيتمشى مع تلامذته في وسط المزارع يوم سبت وبدأوا يقطفوا من السنابل يفركوها ويأكلوا، قالوا لهم ده ما ينفعش يوم سبت. طب ليه؟ اصل حضرتك لما بتقطف سنبلة كأنك عملت حصاد، وده من الاعمال الممنوعة يوم السبت، والمصيبة الاكتر ان انتوا فرقتوها، يبقى كأنك عملت ايه؟ مش ممكن، مش ممكن الذهن الضيق. على رأي معلمنا بولس الرسول يقول ان انا عشت حسب مذهب ابائي الاضيق، الاضيق لانه متزنق قوي. فمعلمنا بولس في حاجتين هنا بيعملهم. نمرة واحد بيقدر ظروفهم بيقول يعني معلش نفوت لهم، ونمرة اثنين بيوجه الاهتمام بتاعهم ان يكون اهتمام بالرب. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. لاحظوا هنا بيقول لهم حكاية أيام، تأكل أو ما تأكلش مش هي دي القضية، المهم أن أنت تكون بتشكر الله وتفرح بالخيرات التي يعطيها ليك، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. إذا كان الحياة والموت سيان لأن أنا مش هعيش لنفسي ولا هموت لنفسي، فكم يكون بالنسبة للأكل أو بالنسبة للأيام المقدسة؟ لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. طبعا هنا الصياغة كلها المقصود منها أن نركز في ربنا أكثر ما تركز في التفاصيل الملهاش معنى. لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. المسيح مات مخصوص عشان نتحد بيه ونهتم بيه، ويبقى هو تنطبق علينا الآية اللي بتقول إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت، وإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. زي الآية اللي جت في رسالة كورنثوس الثانية صحة 5 آية 15 يقول وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. احنا المسيح جه يموت من أجلنا عشان نقعد بعد كده نحسوك وندقق في أكلة وشربة وقعدة ونومة. المسيح جه عشان يحررنا من هذه القيود. أما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. طبعا كرسي المسيح يقصد به كرسي القضاء الحكم اللي فيه هيدين البشر. فإذا كنا إحنا كلنا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح يبقى كلنا معرضين للدينونة. فإيه اللي يخليني أنا أقف أدين أخويا؟ ما أنا نفسي هقف قدام المسيح أدان. لماذا تدين أخاك؟ وأنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ أنا بشبهها زي ما يكون بعد عنكم يعني في سجن، المساجين قاعدين ودخل عليهم زبون جديد، العسكري زقوا على الزنزانة قال له ادخل مع زملاتك دول، عنبر كبير، فاستقبلوه بالترحاب، أهلا وسهلا، حضرتك بقى مخدرات ولا سرقة ولا أداب ولا إيه بالظبط؟ فيقول لهم الجنة بتاعته، هل لهم أن يدينوه أو يزدروا به؟ ما كلنا في الهوى سوا، هيزدروا به ليه؟ وهيدينوه ليه؟ تخيل بقى واحد من المساجين قاعد يوعظه، يقول له ليه تعمل كده؟ طب وانت ليه عملت كده؟ ايه اللي جابك كده؟ فاحنا كلنا في الموازين دي فوق، واذا انا دنت اخويا ربنا هيبص لي من السماء يقول لي انت ايه؟ انت انا فكر نفسك قاضي؟ لا انت متهم، وانت نسيت نفسك عشان انا سامحتك وماشي تدين في اخواتك؟ فاكرين انتوا المثل اللي قاله المسيح؟ مهم جدا، بتاع الملك اللي عنده عبد مديون وناداه له قال له تعالى انت عليك فلوس ادفع اللي عليك، فسجد لي وتوسل اليه وقال له امهلني لان انا ما عنديش، وجايز مع الوقت يكون عندي واسدد لك ديوني. فالرجل الملك قلبه حن وقال له يا ابني خلاص اعتبر اللي عليك الدفع، انا سامحتك بكل الدين اللي عليك، دين كبير. خرج هذا العبد فرحان، فقابل في الطريق زميله كان مديون له بمبلغ صغير، يعني قول مثلا هو مديون للملك 10,000 جنيه ومداين زميله ب100 جنيه، فمسك في خناق زميله قال له اديني ال100 جنيه اللي عليك، فقال له امهلني لان ما عنديش، قال له ما فيش فايده، هتديني يعني هتديني عشان خاطري؟ قال له ما فيش خالص، وراح مسلمه للقاضي والقاضي حطه في السجن. طبعا زملاتهم ايه شافوا القصه دي زعلوا، فراحوا بلغوا الملك قالوا له الراجل اللي انت سامحته ب10,000 سجن زميله على 100، فناداه له قال له مش انا سامحتك ب10,000، ليه ما سامحتش زميلك؟ شوف بقى الحكم اللي انت حكمت بيه على زميلك انا هحكم بيه عليك، اللي انا قلت لك مسامحك فيه لسه باقي عليك، هحطك في السجن ومش هتخرج الا لما توفي اخر من الليل ما دام انت عملت زميلك كده. طبعا فاهمين قصد المسيح ايه؟ ان لم تغفروا للناس لا يغفر لكم ابوكم السماوي. تغفروا للناس على حاجتين، اخطائهم في حقك انت شخصيا سامحهم، واخطائهم عموما ما تدينهمش. متفقين؟ يعني جايز الواحد يفهم حكايه المسامحه ان لما واحد يغلط في حقه ابقى سامحه، لكن ادي نفس الحق ان ادين الاخرين على اخطائهم العامه والمشهوره والمعروفه، واقول يعني احنا مش بندين ولا حاجه ولا بنجيب سيره بس يعني كده بندردش، ويبقى الواحد سلخ اللي قدامه او نتفروه وفي نفس الوقت بيعتبر انه ما عملش حاجه. انت لماذا تدين اخاك؟ وانت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح، والايه دي بتبين ان المسيح هو الديان، يعني هو الله، لأنه مكتوب، دي آية في العهد القديم، حي أنا يقول الرب أنه لي ستجسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. لما نقف قدام كرسي المسيح هنا سيحمد بمعنى يعترف، لأن الشكر والاعتراف لهم نفس الفيرب في القبطي في اليوناني، يعترف بمعنى يظهر ما هو مستخبي، ويشكر أيضا بمعنى أن أنا أعبر عن حاجات ما كانش حد عارفها بقول واشكر ربنا عليها. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، عن نفسه مش عن الآخرين. فما يمال الآخرين؟ عارفين المثل يقول لك كل واحد معلق من عرقوبه. فأنا هقف قدام ربنا هيكلمني بخصوص نفسي، أنا مالي ومال الآخرين. على فكرة من أجمل الفضائل المسيحية هي عدم إدانة الناس، واللي بيقتنيها بيبقى قريب جدا من قلب الله، ربنا يحبه قوي ويفرح بيه ويفوت له. عارفين يعني يفوت له؟ عرفوها بقى. الله يفرح جدا بالإنسان الذي لا يدين. قلت لكم قبل كده قصة الراهب اللي كان راهب منحل، ما هواش ملتزم زي بقية الرهبان، سمعته في الدير مش فارق. وبعدين وقت نياحته كعادة الرهبان تجمعوا حواليه يستباركوا منه وياخدوا كلمة منفعة ويصلوا له، ففوجئوا أنه يستقبل الموت ببشاشة، فرح غير عادي. فواحد سحب من لسانه وقال له يا ابونا يعني سامحني هقول لك كلمة ما تزعلش مني. قال له قول. هو بيطلع في روح. قال له احنا كلنا عارفين ان قدسك راهب منحل، ما تزعلش مني يعني. كنا متوقعين انك ساعة الموت تكون مرعوب وبتقدم توبة عشان تدخل السماء. انت مالك كده يعني واخدها بخفة يعني؟ مش خايف؟ مش خايف توقف قدام ربنا؟ يمكن يكون قصد الراهب ده بينبهه للتوبة عشان قبل ما يمشي. فقال له بص انا فعلا انسان وحش وكلكم بتشهدوا ان انا وحش، بس انا هدخل السماء بقلب جامد. قال له ليه يعني؟ قال له هيبقى معايا يافطة مكتوب عليها لا تدين فلا تدان، وانتم كلكم تشهدوا ان انا عمري ما دنت حد فيكم، بل بالعكس بعتبركم كلكم احسن مني، وانتم فعلا احسن مني، ولا حتى في ضميري دنت حد. والمسيح ادانا هذا الوعد لا تدينوا فلا تدان، فهدخل ماسك له اليافطه دي، يجي يكلمني اقول له واسلم الروح. ايه رايكم؟ مفتاح سهل جدا يدخلنا السماء، انك لا تدين احد، مالكش دعوه بحد، سيب كل حد في حاله، افتح لك باب السماء على مصر عليه. ربنا هيقول ايه؟ هاتوا الراجل ده اللي ما كانش بيدين حد، تعالى يا عم ولا انا ادينك. طب يا رب انا عليا حاجات كتير، عدي عدي عدي، انت من نوع بتاع الذي ايه لا تدينه فلا تدان. مش ده مفتاح سهل كده يفتح باب الملكوت؟ كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا، فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا الا يوضع للاخ مصدمه او معصره. بدل ما تقعد تحاكم الناس، حط في ضميرك انك لما بتحاكمه بتتعبه، بتحطمه، بتثبت الغلط عنده. لكن لما تسامحه تفتح له باب التوبة، وبتفتح له باب ان يسترد الثقة في نفسه فيبتدي يتحسن. لكن عمرنا ما شفنا واحد بيتحاكم ويدان داخل الكنيسة وحاله بيتصلح. احكموا بهذا ان لا يوضع للأخ مصدمة او معثرة. احسن حد يعصر منك. المسيح قال من اعصر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي خير له ايه؟ ان يعلق عنقه بحجر الرحى ويطرح في لجة البحر. وقال ستأتي العثرات، ولكن ويل لمن تأتي بسببه العثرة. لابد ان احنا نعرف ان اكتر حاجة تزعل ربنا ان احنا نعصر الناس ونتعبهم. اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته، الا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس حسب ضميره. ربنا لم يخلق شيئا رديئا، كل شيء في الدنيا ممكن يكون كويس وممكن يكون وحش. الرك على ايه؟ الاستخدام. التلفزيون ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش، الانترنت ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش، كل حاجة في الدنيا تبقى كويسة وتبقى وحش حسب الاستخدام. مفيش شيء نجس من ذاته، ولكن الاستخدام هو اللي بوظ الدنيا. تعرفين ان المية حد يقدر يستغنى عن المية؟ لكنها ممكن تغرق الناس، ولو واحد شرب مية اكتر من الاحتياج الكيمياء بتاعت الجسم تتلخبط ويموت، ينتفخ ويموت، الضغط الاسموزي بتاع الخلايا يبوظ وتبتدي تشرب مية والانسان يموت. طب يبقى المية سم؟ ايوه سم، لانها موتت ناس، يبقى حرام، المية حرام. ينفع الكلام ده؟ مش ممكن. طب مين يستغني عن المية؟ كل شيء في الحياة ربنا خلقه له منفعة. تقولي طب والمخدرات؟ لماذا خلق الله المخدرات؟ الطبيب الجراح لا يستطيع أن يستغني عن المخدرات اللي بتخلي المريض بتاعه ينام عشان يعرف يعمل له عملية. تعرفين المورفين؟ المورفين ده اللي بيستخرجوه من الأفيون، ده بيبقى احيانا لايت سيفنج، ياخد حقنة مورفين والا يموت، لو ما خدهاش هيموت. يبقى ربنا خلقها لما منفع. اكتر من كده، ان المخ بتاع الانسان بيفرز كمية من مورفين عشان تخلي الواحد ما يتألمش لأي حاجة، والا هيبقى ايده لما تتخبط كده يصرخ. لو ما فيش مورفين، مجرد ايده تتخبط كده بيتفرز من الجسم كمية من المورفين تقلل الألم، وإذا الواحد ما كانش يستحمل حاجة. يبقى ربنا خلقها للمنفعة. طب عشان خلقها للمنفعة الناس تدمن المخدرات. الخمور ربنا خلقها للمنفعة. انتوا عارفين برضو في أنواع من الأدوية لابد يكون فيها الكهول، مواد عضوية لازم تدوب في الكهول عشان الواحد ياخدها ويستفيد منها. طب معنى كده بقى الخمر نشرب ونسكر ليس شيء في ذاته نجس، لكن المشكلة في الايه؟ الاستخدام الخاطئ. شوف الحرية بتاعت المسيحية عند اليهود، لا مزنقين عليه، لكن المسيحية تقول لك لا، كل الاشياء خلقت لتتناول بالشكر، لكن ناخدها بطريقة مظبوطة. يجي لك واحد يقول لك انتوا يا مسيحيين تشربوا خمرة جوه الكنيسة، تقول له ما حصلش ان انت دخلت كنيسة في مرة لقيت الناس اللي جوه في الكنيسة دول سكرانين كلهم بيتطوحوا؟ محدش فكر. لما بنتناول بنخرج من الهيكل سكرانين. المادة في حد ذاتها مش ممكن يكون ربنا خلق حاجة غلط. ليه خلق عنب وليه خلق الحاجة دي؟ ليها فايدة. لكن أنا بقى المشكلة إن أنا آخذ الحاجة المفيدة وأستخدمها استخداما خاطئا. حطوا القاعدة دي على كل شيء في الحياة. إني عالم، شوف الآية والثقة بتاع اللي بيقولها معلمنا بولس، إني عالم ومتيقن في الرب يسوع. في الرب يسوع معناها في الإيمان بالمسيح، بالاستنارة اللي ادهاني المسيح، بانتساع الفكر اللي ادهولنا المسيح، ان ليس شيء نجسا بذاته الا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. عامل زي الآية اللي بتقول كل شيء طاهر للطاهرين. فكركم الآية دي معناها ان انت تروح بيتكم تعمل اللي عايز تعمله، وتقول ما فيش حاجة نجسة، ده نجس لليهم نجس، يبقى الواحد بعد عنكم يزني يقول لا بالنسبة لي دي مش نجاسة، ده كل شيء طاهر للطاهرين. لا طبعا، الحرية التي أعطاها المسيح لنا مش معناها التسيب ولا معناها التحلل من القيم والمبادئ والأصول والوصايا، لكن فرق كبير بين واحد بينفذ الوصية وهو متكتف كالعبد، واحد بينفذ الوصية وهو ابن حر. دايما أنا أشرحها بالمثل الآتي، تخيلوا واحد فيكم عنده محل أدوات كهربائية هنا في وسط البلد مثلا، ومشغل عنده 3-4 ولاد عمال، وابنه بينزل يشتغل في وسطيهم. ما هو إحساس العامل وما هو إحساس الابن؟ بس الابن يكون ناضج وعاقل واعي. مين فيهم هينزل في الميعاد بالضبط يفتح المحل؟ العامل. العامل لما هيجي في الميعاد خايف من العقوبة، والابن لما هيجي في الميعاد خايف على أموال أبوه. شوف الفرق. العامل بينتهز فرصة أجازة عشان يزور، أو فرصة إن رئيسه أو صاحب الشغل مش موجود عشان يكسب. شغال بروح العبد الأجير، لكن الابن شغال بروح صاحب المال، حر. ممكن في أي وقت يسيب المحل ويخرج يعمل حاجة ويرجع بحرية، لكن كمان قلبه واكله على الحاجة اللي جوه، مش عايز يسيب بإرادته، مش متأيد، معلهوش قيود زي العبد. فربنا بيقول في ناموس وفي وصايا، لكن تتصرف معاها بروح الابن مش بروح العبد. فإن كان أخوك بطلب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لأجله. يعني بالرغم ان في حرية وانت حر تعمل عايز تعمله، لكن لو سمحت تخلي حريتك دي ما تأذيش مشاعر اللي جنبك، ما تضايقوش، ما تجرحش ضميره. جرح الضمير هنا سماه بولس الرسول إهلاك. لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح. لا، يعني انت ممكن تهلكه لما تضغط على ضميره. يبقى المسيح مات من اجله عشان يحيى، وانت تهلكه بسبب تصرفاتك اللي ما فيهاش مسؤوليه. فلا يفترى على صلاحكم. يعني ايه دي؟ يعني حتى لو كان ما تعمله دوت نوع من الصلاح، الحريه والايمان واحساسك ان انت حر عايز تعمل عايز تعمله لان ما فيش قيود لانك مؤمن بالمسيح، فما هذا الصلاح ممكن يسبب تشكيك للناس اللي حواليك، ويبتدي يقول ادي المسيحيين ناس متسيبين، هتسبب ان الناس تعثر في هذا الايمان وتعثر في هذه الحريه. لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. معلمنا بولس عايز يرفع ذهننا من التدقيق في الحاجات الهايفة الصغيرة. عارفين الكلمة اللي قالها المسيح على كتب الفريسيين؟ يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. يجي في الهايفة يتصدق، فقال ملكوت الله مش أكل وشرب. وده الحاجة اللي بتشغلكم، تقعد تفكر ايه الأكل وايه الشرب. ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح القدس. بر ناخده بالإيمان بالمسيح، وسلام ناخده بعلاقات حلوة مع بعضينا، وفرح لا يكمل إلا بإني بفرح الآخرين وأسعدهم. ملكوت الله هو كده، بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه المفاهيم فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. تخيل ان انت علاقاتك بالناس بر وسلام وفرح، الله يرضى عليك والناس تزكيك، مزكى عند الناس يعني مفضل عند الناس، محبوب عند الناس، مختار عند الناس، بر وسلام وفرح. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. فلنعكف يعنيها إيه؟ نركز فيما هو للسلام وللبنيان. أو علاقتنا مع بعض بقى فيها إن أنا بقفش لك غلطات وبمسك لك غلطة وقفلك على الوحدة، ده شيء لا يبني ولا يوجد سلام. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله، كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف، لكن ما تعملهوش بطريقة تتعب الناس. ألك إيمان فليكن لك بنفسك أمام الله، تتعبش الناس. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. الآية دي يعني ممكن الناس تفهمها غلط. لا يدين نفسه فيما يستحسنه، يقول لك طب أنا بستحسن إن أنا أدخل حفلة ديسكو وأرقص ومش بدين نفسي، والآية بتقول كده. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. أنا شخصيا بستحسن أنا بعد درس العيد أخذ معي إزازة خمرة وأسكر في البيت، لا أدين نفسي في هذا. مش ممكن يكون طبعا المعنى بالمعنى ده. في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى صح 3 والآية 21 يقول إيه؟ أيها الأحباء إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. هنا الآية دي والآية دي معناها اللي انت تعمله ما يكونش من النوع اللي هتلوم نفسك عليه، ما تعمله اللي تستحسنه ما يكونش من النوع الغلط. انت بتستحسن حاجات تطلع كلها مظبوط. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، يعني طوبى لمن ما يستحسنه لا يستحق اللوم، لا يشغل ضميرك. لكن واحد بيستحسن حاجة في الآخر بعد كده ضميره يتعبه، يبقى ما مش هتنطبق عليه هذه الطوبة. طوبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. وطبعا في نفس الوقت برضو الآية بمعنى أنك ما تكونش متردد ومتشكك، مش كل حاجة تتوسوس. عارفين الوسواس؟ أحيانا الوسواس ده بيبقى مرض، في مرض اسمه الوسواس القهري، بيبقى محتاج علاج، مرض نفسي. بس ممكن بقى ما يوصلش لمرحلة المرض يبقى الواحد موسوس على حاجات خفيفة يعني. فبيقول طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. يعني هنا في الآخر معلمنا بولس عايز يقول الإنسان المسيحي بضميره حي وحر، مفيش حاجة بتأيده لكنه بيسلك صح، مفيش حاجة بتحطمه وهو كمان ما يحطمش اللي حواليه. هختم بحاجة كده لازم احطها في بالكم. كل واحد فينا دماغه غير دماغ اللي جنبه، كل واحد فينا بيفهم الدنيا بطريقته، وكل واحد فينا فاهم ربنا بطريقته، وكل واحد فينا عنده قناعات ومفاهيم مترسبة في أعماقه في وجدانه، جايز أخدها من أسرته، خدها من المجتمع، خدها من الكنيسة، خدها من المدرسة اللي عاش فيها، خدها من الحي اللي كان عايش فيه، خدها من قراءاته، خدها من ذاته. كوكتيل كل دي مع بعضيها بتعمل شخصيتك، وكل واحد فيها شخصيته ليها بصمة غير بصمة الصباع. شخصية الإنسان لها بصمة مش ممكن تتكرر. فلازم أفهم دي، إن اللي قدامي واللي جنبي واللي حواليا مش ممكن يكونوا نسخة طبق الأصل مني، لازم أوسع لهم المجال شوية. مش لازم كل اللي في دماغي يكونوا مقتنعين بيه، ومش لازم كل اللي في دماغي أجبرهم عليه، ومش لازم يمشوا حسب الخطة اللي أنا ماشي عليها. كل واحد ليه سكته. صحيح في ناس غلط، أنا لو كنت مسؤول عنهم أنبههم لأخطائهم بدون أن أحتقرهم أو أزدريهم أو أن أنا أعمل لهم نوع من الميوتيش، يعني نوع من البتر النفسية والشخصية، أن أنا غيره يعني غيره. المسيح ما عملش كده. المسيح لما دعا تلامذته الاثناشر كل واحد فيهم كان غير التاني، وما حصلش في الآخر أنهم بقى اسطمبة واحدة، ده غير ده. والمسيح قبل ده وقبل ده وقبل ده وريح كل الناس وتعامل مع كل واحد بما يريحه، حتى يهوذا الخائن السارق سابه على راحته ولم يوبخه ولم يدينه، وقال جايز طولة البال تعلمه التوبة في الآخر، بس نبهه ولكنه للأسف لم يستفيد. لكن ظل بطرس المندفع هو مندفع، وظل يوحنا العواطفي عواطفي لآخر آخر لحظة، وظل اندراوس بطبيعته وتوما الشكاك بطبيعته وغيره وغيره وغيره، كل واحد زي ما هو، لأن المسيح قادر أن يقدس كل إنسان بما هو فيه. إحنا أحيانا بنفهم غلط بقى. أنا خادة في مدارس أحد، عايز العيال دي تطلع زي ما أنا عايز بالضبط، فبعمل لهم نوع من مسخ الشخصية. انت اب في البيت عايز عيالك يطلعوا على النمط اللي انت عايزه، فبتطلعهم ضعفاء لانك فبركتهم، ما طلعوش النمو طبيعي. عايزه ما يغلطش، سيبه يغلط، مش هتتدمر الدنيا. سيبه يغلط وعلمه من اخطائه، لو غلط النهاردة احسن ما يغلط لما يكبر، الدنيا ما خربتش. سيبه يغلط يتعلم من أخطائه، وبعدين توجهه بدون أن تمسح شخصيته. خادمة في مقاس أحد عايزة كل البنات يطلعوا لابسين إشربات ويبقوا مكرسات ويبقوا راهبات، مش كلهم كده. كل إنسان له نفسيته وليه مفاهيمه وليه طبيعته. ممكن دوت وأنا بتكلم واحد يقول الكلام دوت مش عاجبني، خلاص أنت حر. واحد تاني يقول لها الكلام ده عين العقل، واحد يفهمها بطريقة والتاني يفهمها بطريقة أخرى، واخد بالك؟ وأنا مش مفروض إن أنا أخرج منتصر إن خليت كل الناس تقتنع باللي أنا بقوله، مش شرط. ده المسيح كان بيعلم بنفسه، والناس اللي سمعينه كان بينتقدوه وبيعكسوه وبيفتروا عليه وبيطلعوا عليه كلام وبيرفضوه وبيصطادوا عليه أخطاء، وفي الآخر صلبوه. الدنيا ما خربتش، يجب ان انا افتح مجال للاخر، واخدين بالكم؟ ويبقاش انا ضيق لدرجة ان ما كانش الحاجة اللي عندك زي اللي عندي بالظبط، ما تنفعش، ويبقى انت مش مظبوط، واحكم عليك بانك انت هالك وانك مش ماشي في سكة الخلاص، لان السكة اللي انت بتفكر فيها غير اللي في بالك. هي دي القاعدة اللي كان معلمنا بولس عايز يشرحها من خلال الاصحاح 14، وراح لاضم فيها الاصحاح 15 هناخده المره الجايه.